أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الجواب الثاني عن هذا الإشكال المشتهر، وهو جواب الشيخ الأعظم في الرسائل الجزء الأول صفحة 528، والذي عنونه بالوجه السادس، وحاصله أن يقال بأن منع الشارع عن القياس لأجل أن الغالب هو مخالفة القياس للواقع، هذا عنوانه طبعا بالوجه السابع أن الغالب مخالفة القياس للواقع، كما يشهد لذلك جملة من النصوص من قبيل قوله عليه السلام: إن السنة إذا قيست محق الدين، وقوله: كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، وقوله: ليس شيء أبعد عن عقول الرجال من دين الله، وغير ذلك. فجميع هذه النصوص شاهدة على أن المنع من القياس لأنه غالباً يخالف الواقع، وإن كان قد يصيب في بعض الأحيان. وبالتالي فما دام القياس غالب المخالفة للواقع، لا يكون هناك محذور وإشكال في النهي عنه. هكذا بين المصنف جواب الشيخ الأعظم، وهو بهذا المقدار المنقول واضح عدم تمام ميته والمناقشة فيه. ويمكن المناقشة في هذا الجواب بأن هناك جهتين للبحث في منع الشارع عن القياس. الجهة الأولى هي أصل منع الشارع عن القياس، مع أنه قد يصيب الواقع في بعض الأحيان، فيؤدي ذلك إلى اجتماع الضدين، لأن الواقع هو الوجوب مثلاً،
ونتيجة المنع عن القياس الحرمة أو عدم الوجوب، وهذا مآله إلى الجمع بين الضدين. الجهة الثانية هي المنع عن القياس بلحاظ دليل الانسداد، فتارة يكون البحث عن المنع من القياس في نفسه، وتارة يكون البحث عن المنع من القياس بلحاظ دليل الانسداد. وهذا الجواب الذي قد ذكره شيخنا الأعظم إنما يصلح كجواب على الجهة الأولى، وهي أصل المنع عن القياس، مع أنه قد يصيب الواقع وذلك يؤدي إلى اجتماع الضد الضدين، فيجاب بأن الغالب عدم إصابة القياس للواقع، فلأجل أن الغالب عدم إصابته للواقع منع الشارع من اتباعه والأخذ به والتمسك به. واضح؟ إلا أن كلامنا ليس عن الجهل أولى، بل عن الجهة الثانية في المنع عن القياس بلحاظ دليل الانسداد، فإن مقتضى دليل الانسداد حجية جميع الطرق الظنية، ومقتضى المنع عن الظن القياسي هو عدم حجية القياس، وهذا تخصيص للحكم العقلي كما يقرر الإشكال. فلا يصح الجواب عن الإشكال بأن الغالب مخالفة القياس للواقع لذلك الشارع منع عن القياس، فإن هذا لا يعالج مشكلة تخصيص الحكم العقلي، فالإشكال باق على حاله. إن شاء الله غير واضح. إذن فجواب الشيخ الأعظم يعالج الجهة الأولى أصل المنع عن القياس، ولا يعالج الجهة المبحوث عنها وهي المنع عن القياس، مع أن مقتضى دليل الانسداد حجية جميع الظنون، حيث إن هذا الجواب بأن القياس يخالف الواقع لا يعالج مشكلة تخصيص الحكم العقلي، بل هو تسليم بالإشكال. طبعا هذا يا مولاي الجليل كل إذا أنت مشيت على الكتب صح يعني واضح سبحان الله، يعني الشيخ الأعظم نايم حاشاه يعني ما ملتفت لهذا الأمر، يعني هذا حتى اللي توى يا شيخ حسين اللي توى يدرس حلقة أولى لو ثانية يعرف أن الأحكام العقلية لا تخصص. فالشيخ الأعظم يقول ها لأن القياس يخالف الواقع الشارع قال ليس بحجة، ويريد يخصص الحكم العقلي، لذلك لازم تخلي فرائد الأصول وياك وين ما تروح ويا الكفاية حتى تعرف هذا وارد لو غير وارد. ايش رايكم انت وارد او لا؟ شوف شيخ الأعظم اوريك جوابه، باوع غافي، شوف الوجه السابع ثلاثة سطور هنا بعدين هنا، هذا كل كلامه. لكن راجع أنت بنفسك مولانا حتى تتشجع تراجع. طبعا الإشكال غير وارد على الشيخ الأعظم أبدا، لا يرد عليه، لكن إذا راجعت كلامه سيتضح لك لماذا لا يرد عليه. الجواب
الثالث
وهو الذي عبر عنه الشيخ الأعظم بالوجه السادس. وحاصله أن يقال بأن منع الشارع عن القياس لأن في اتباعه مفسدة غالبة على المصلحة الحاصلة من إصابته للواقع، فهناك مصلحة من القياس عند إصابته للواقع، لكن مفسدته أغلب من المصلحة التي يحصلها بإدراكه للواقع. فلما كانت المفسدة أغلب من المصلحة فحينئذ منع الشارع من الأخذ بالقياس، وبالتالي فلا يرد الإشكال بأنه كيف يكون القياس من الطرق الظنية والشارع قد نهى عنه، لأن القياس وإن كان من الطرق الظنية لكن مفسدته أغلب من مصلحته، لذلك منع الشارع عنه. ويناقش المصنف في هذا الجواب بعين مناقشته السابقة بأن هناك جهتين للبحث: الجهة الأولى المنع عن القياس بنفسه وفي نفسه، الجهة الثانية المنع عن القياس بلحاظ دليل الانسداد، وهذا الجواب يعالج الجهة الأولى يعني أصل المنع عن القياس. فيقال بأنه لا مانع من المنع عن القياس وإن كان يصيب الواقع في بعض الأحيان ويدرك المصلحة الواقعية، لكن مفسدته أغلب من مصلحته، وبذلك تعالج المشكلة في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. وأما بالنسبة للجهة الثانية وهي المنع عن القياس بلحاظ دليل الانسداد فلا يعالجها هذا الجواب، بل هو تسليم بالإشكال، لأن الإشكال يقرر أن الأحكام العقلية لا
تخصص،
فكيف يخصصها الشارع؟ واضح الكلام؟ جيد المرام، طبق في هذا المقام. قال: وقد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الإشكال تارة، هذا الجواب الثاني طبعا، بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة، هذا الذي عبر عن الشيخ الأعظم بالوجه السابع، وأخرى هذا اللي عبر عن الشيخ الأعظم بالوجه السادس، هذا الجواب الثالث بحسب ما ذكره المصنف، بأن العمل به يعني بالقياس يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة. نعم، وذلك لبداهة، لماذا لا وقع للجواب بهذين الجوابين؟ وذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه، يعني يشكل بخروج القياس عن حجية جميع الظنون بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه. احنا مو كلامنا في الجهة الأولى أصل المنع عن القياس في نفسه، المنع عنه في نفسه صحيحون، ويجدي معه هذين الجوابين اللذين أفادهما الشيخ الأعظم، لكن كلامنا في الجهة الثانية وليس في الجهة الأولى، يعني عن المنع عن القياس ليس بنفسه بل بلحاظ دليل الانسداد الذي يقول أن العقل يحكم بحجية جميع الظنون. فكيف الشارع يخصص الحكم العقلي؟ بملاحظة حكم العقل بحجية الظن، ولا يكاد يجدي صحته كذلك، يعني بلحاظ نفسه بلحاظ الجهة الأولى، يعني في الذب عن الإشكال في صحته بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ دليل الانسداد الجهة الثانية. فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. لماذا قال فافهم هذا؟ لأنه يقول لك الشيخ الأعظم مو نايم مولاي، مو نايم، لكن أنا من باب التدريب راح التدريب راح مولاي، لكن هذا من باب التدريب والتمرين. لعل أمره بالفهم إشارة إلى أنه إذا توجه العقل من خلال هذه النصوص المانعة عن القياس إلى أنه غالبا ما يخالف القياس الواقع، أو أن مفسدته أغلب من مصلحته، لا يعتبره العقل من الطرق الظنية من الآف. وهذا هو مقصود الشيخ الأعظم، أنه تكشف النصوص عن أن القياس غالب المخالفة للواقع أو ذا مفسدة غالبة، وبالتالي فلا يعتبره العقل بعد هذا الانكشاف من الطرق الظنية، فهو خارج تخصصا لا تخصيصا. ولذلك صرح شيخ الأعظم قال: وهذا المعنى لما خفي على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنية عند فقد العلم، فهو إنما يحكم يعني العقل بها لإدراك أكثر الواقعيات المجهولة بها. فإذا كشف الشارع شفت عن حال القياس قال: ترى شوف دير بالك يا عقل، مو لبالك إن القياس يكشف. فإذا كشف الشارع عن حال القياس وتبين عند العقل حال القياس فيحكم بعدم جواز الركون إليه، خلاص بعد العقل يقول لك أصلا لا تركن إلى القياس. هذا مقصود الشيخ الأعظم، واضح الآن؟ فخروج القياس تخصصي وليس الجوابر الرابع مولاي، وهو ما ذكره المحقق القمي في القوانين وأشار له الشيخ الأعظم في الرسائل. وحاصله أن يقال بأن الأدلة الدالة على المنع من القياس خاصة بحال انفتاح باب العلم والعلمي، فإذا انفتح باب العلم والعلمي دلت الأدلة على حرمة القياس، وأما إذا انسد باب العلم والعلمي فلا نظر لهذه الأدلة عدم العمل بالقياس. واضح الكلام؟ وهذا طبعا الجواب هو الذي ذكره الشيخ الأعظم وجعله الوجه الأول من الوجوه السبعة، حيث إن الدليل الدال على حرمة القياس إما النصوص أو الإجماع، والنصوص القدر المتيقن منها هو فرض انفتاح باب العلم والعلم. والإجماع دليل يقتصر فيه على المقدار المتيقن، والمقدار المتيقن هو فرض انفتاح باب العلم والعلم.
واضح.
وبناء على ذلك فلا يرد الإشكال من رأسه، لأن مورد الإشكال هو حجية الظن حال الانسداد، والقياس حجة في حال الانسداد، وإنما هو ليس بحجة في حال الانفتاح، فلا يرد إشكال التخصيص لأنه نسلم بحجية القياس عند الانسداد. فالقياس إذن داخل وليس خارج، لا تخصيصا ولا تخصصا. ويناقش المصنف في هذا الجواب بمناقشتين. المناقشة الأولى بأن الأدلة تامة الدلالة على عدم حجية القياس في حال الانفتاح والانسداد، أما الإجماع فواضح بملاحظة كلمات الأعلام أنهم يصرحون بعدم حجية القياس مطلقاً، ولم يفصلوا بين الانفتاح والانسداد. وأما بالنسبة للروايات فهي مطلقة ولم تقيد عدم الحجية بحال الانفتاح، وهذا هو مقتضى قوله إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والأهواء الباطلة، فقوله مطلق لحال الانفتاح والانسداد. وهذا هو مقتضى التعليل في أدلة النهي عن القياس، إذا قيست السنة أو إذا قيس الدين محق، فمقتضى التعليل وهو قوله محق عدم الفارق بين حال الانفتاح والانسداد، لأن المحق كما يتحقق في حال الانفتاح يتحقق في حال الانسداد، والتعليل كما قالوا يعمم الحق. هذه المناقشة الأولى. إذن لا نسلم أن أدلة عدم العمل بالقياس خاصة بفرض الانفتاح، بل هي تشمل الانسداد. هذا المناقشة الأولى مولاي. المناقشة الثانية، إن هذا الجواب تسليم بالإشكال وليس جوابا عن الإشكال، فهو يسلم بأنه لو كانت الأدلة عامة أو مطلقة لكان ذلك تخصيص للحكم العقلي، فنحن إذن نحتاج للجواب عن ذلك وهو إشكال التخصيص للحكم العقلي، ومرجع هذا إلى التسليم بأصل الإشكال على فرض كون النهي شاملا حتى لحال الانسداد. واضح إن شاء الله مولاي. خب، الجواب الخامس والأخير، وهو جواب المحقق القمي أيضا. وحاصله بأنه لا نسلم بحصول الظن من القياس حتى يشكل بأنه كيف يمنع الشارع من القياس مع أنه من الطرق الظن الظنية التي يحكم العقل بحجيتها. فنناقش في الصغرى وأن القياس لا يورث الظن، فليس من الطرق الظنية، وبالتالي لا يرد الإشكال، إنما الطرق الظنية خبر الواحد، الإجماع المنقول، الشهرة الفتوائية، لا القياس والاستحسان مولاي ومعلاي. ويناقش المصنف في هذا الجواب بمناقشتين. المناقشة الأولى، هذا الجواب مخالف للوجدان، فإنه وإن لم يحصل في بعض الحالات ظن من القياس، لكن في حالات كثيرة يحصل منه الظن. فإنه يحصل لدينا الظن بأن غسل الجمعة يوم الأحد قضاء مجزي عن الوضوء كما يجزي يوم السبت بالوجدان، فكيف يقال أنه لا يحصل الظن من القياس؟ فهل هذا إلا مكابرة؟ المناقشة الثانية، لحظة الحين احنا وين وانت وين؟ خالصين هالكلام من 10 دقائق، ترجعني الان الى الساعة 10 الا الساعة 11 الا 20 دقيقة الا ثلث. لا الحين احنا 10 الا 11 الا 10 مولاي، ما بعد نرجع، هذا بعدين نجيله. هذا انت قاعد تناقش افهم صح؟ ليش ما ناقشت من اول مولاي؟ هان القدح لا باس، ما علي، جايينك إن شاء الله. المناقشة الثانية، إن هذا الجواب تسليم بالإشكال وليس جوابا عنه، فهو إقرار بأنه لو حصل ظن من القياس فلا يمكن أن يردع الشارع عنه. إلا أنه ينكر حصول الظن. فنقول ماذا لو حصل الظن من القياس؟ أولا يلزم تخصيص الحكم العقلي؟ إذن فلا بد أن يكون الجواب عن ذلك وليس فقط بإنكار حصول الظن. فلا مانع أن تنكر حصول الظن، لكن أجب عن أصل ولب الإشكال، هل يلزم التخصيص للحكم العقلي أم لا؟ أما تناقش في الصغرى فيه ما فيه، عليه ما عليه، طبق العبارة. وأما ما قيل في جواب هذا القمي مولاي من منع عموم المنع، من منع عموم المانع عنه بحال الانسداد، يعني الأدلة التي دلت على المنع من القياس خاصة بحال الانفتاح لا تشمل حال الانسداد، هذا الجواب الرابع. الجواب الخامس، أو منع حصول الظن من القياس بعد انكشاف حاله بعدما نهى الشارع ما يحصل لديك ظن، وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه، هذا الجواب الرابع والخامس، ففي غاية الفساد. فإنه مضافا إلى هذا، طبعا المناقشة في الجواب الرابع، المناقشة الأولى في الجواب الرابع، إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد لدعوى الإجماع على عموم المنع. كيف تقول إن المنع خاص بحال الانسداد؟ الإجماع قام على أن المنع يشمل حتى حال الانسداد، مع إطلاق أدلة النهي عن القياس لحال الانفتاح والانسداد وعموم علته. هذه المناقشة الأولى للجواب الرابع. الآن المناقشة الأولى للجواب الخامس، وشهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعض الأحيان. الآن المناقشة الثانية على الجوابين الرابع والخامس، كلها دفعة واحدة. لا يكاد يكون هذا الجواب الرابع والخامس في دفع الإشكال بالقاط بخروج الظن الناشئ عنه بمفيد. غاية الأمر أنه لا إشكال مع فرض أحد المنعين، يعني إذا منعنا من الظن أو منعنا من شمول النهي عن حال الانسداد حينئذ لا يرد الإشكال. لكن ماذا لو حصل الظن؟ لكن ماذا لو قلنا أن النهي يشمل حال الانسداد؟ فكيف تجيب عن الإشكال؟ ما أجب، سلم. غاية الأمر أنه لا إشكال مع فرض أحد المنعين، إذا أنكرنا المنعين يبقى الإشكال على حاله، لكنه غير فرض الإشكال. فرض الإشكال أنه في ظن فلا تقول لا يوجد ظن، فرض الإشكال أنه القياس حجة في حال الانسداد فلا تقول أنه ليس حجة في حال الانسداد. فتدبر جيدا. تفضل مولاي. الآن الآن جينا رجعنا الساعة 11:30.
زين
هذا على رأي الشيخ الأعظم، يعني الشيخ الأعظم
على رأي
لا، الشيخ الأعظم يقول العقل لا يحكم بحجية القياس إذا التفت إلى أنه غالبا يخطئ الواقع، حتى لو كان يفيد الظن ما يهم، افترض أن الظن أفاد القياس. لكن العقل يقول ها تعال، افترض أن القياس أفاد الظن، عفوا افترض أن القياس أفاد الظن، لكن العقل يقول بعدما كشف لي الشارع أنه دائما القياس أصلا يخطأ، إذن أنا لا أحكم بحجيته من الأصل. وهذا مرجع إلى أن حكم العقل تعب تعليقي. إن شاء الله غير واضح بعد.
يعني تفهم ليس من غاد الخروج تخصصا المصنف لما قال
إيه هذا تخصصا تخصصا تخصصا، ما غيرنا ما بدلنا كلامنا مولانا.
إذا خارج تخصصا يعني ما يفيد الظن.
لا، حتى لو يفيد الظن، افترض أنه يفيد الظن، مع ذلك العقل يقول مو كل حكم مو كل طريق يفيد الظن حجة. الظن الذي لا يكون عادة مخالفا للواقع، الظن الذي ليس فيه مفسد عادة. رميلة تنتظر مولاي، رميلة قاعدة تنتظرك، حتى انت وياه بعد نينكم. خب، إذن ما الجواب الصحيح؟ هذا السؤال اللي أسألكم إياه الآن، ما هو الجواب الصحيح عن هذا الإشكال الآن؟ الآن ذكرنا 5 أجوبة. الجواب الأول وهو أنه تعليقي، هذا جواب سليم لا غبار عليه، هذا جواب المصنف طبعا. بعد عندكم جواب آخر؟ الشيخ الأعظم أيضا جوابه مقبول، بأن أصلا العقل إذا اكتشف أن هذا الظن عادة يخطئ لا يراه حجة. جيد جدا. فصل. ما هو مقتضى القاعدة؟ إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص، فهل القاعدة التساقط أو ترجيح الظن المانع أو ترجيح الظن الممنوع؟ أو ماذا؟ أو التخيير لا بأس. كما إذا قامت الشهرة الفتوائية على وجوب صلاة الجمعة، فحصل لنا ظن بوجوب صلاة الجمعة من خلال الشهرة، وقام ظن آخر على عدم حجية ما تؤديه الشهرة الفتوائية، كما إذا قام خبر الثقة على عدم حجية الشهرة الفتوائية وما تؤدي إليه، فهنا يوجد لدينا ظنان: ظن ممنوع وظن مانع. أما الظن الممنوع فهو ما أدت إليه الشهرة الفتوائية من وجوب الجمعة، فهو ظن ممنوع لأنه قام خبر الواحد على عدم حجية الشهرة. وأما الظن المانع فهو خبر الواحد، فيتحقق بالتالي التعارض، إذ مقتضى الظن الممنوع وهو الشهرة الفتوائية وجوب صلاة الجمعة لأن الشهرة قامت على وجوب الجمعة، ومقتضى الظن المانع عدم وجوب صلاة الجمعة لأن خبر الواحد دل على عدم حجية الشهرة الفتوائية. إذن لو أخذنا بالشهرة الفتوائية لصلينا الجمعة، ولو أخذنا بخبر الواحد لم نصلي الجمعة، فما هو حينئذ مقتضى التعارض بين الظن الممنوع هو الظن المانع؟ توجد عدة احتمالات يا مولاي. الاحتمال الأول ما تبناه المصنف، وهو ترجيح الظن المانع، فنرجح في المقام خبر الواحد على الشهرة الفتوائية، وتكون النتيجة عدم وجوب صلاة الجمعة. والوجه في ذلك هو ما أشرنا إليه سابقا في الفصل السابق، يعني من أن حكم العقل بحجية الظن حكم تعليقي وليس تنجيسيا، يعني أن الظن حجة ما لم يقم دليل على المنع من هذا الظن، وبالتالي فالظن الذي يكون حجة هو الذي نقطع بعدم المنع عنه، وأما الظن الذي نحتمل منع الشارع عنه فلا يكون حجة. وبالتالي نقول بأن الظن الممنوع وهو الشهرة الفتوائية نحتمل عدم حجيتها لقيام ظن وهو خبر الواحد على عدم الحج عدم على عدم الحجية، وأما الظن المانع فلم يقم احتمال على عدم حجيته. فنقطع بالتالي بحجيته، فيكون الترجيح للظن المانع، لأنه مقطوع الحجية إذ لم يقم احتمال على عدم حجيته. أما الظن الممنوع فنحتمل عدم حجيته لأن الظن المانع يقول بعدم حجيته. إن قلت بأن الظن المانع كذلك نحتمل عدم حجيته، ولو لأجل وجود ظن ممنوع وهو الشهرة الفتوائية المخالفة لنتيجة خبر الواحد، قلت بأن هذا الاحتمال لا عبرة به، وإلا سيلزم إهمال الأحكام الشرعية، إذ ما من طريق إلا ونحتمل على سبيل الاحتمال أن الشارع لم يعتبره. إذن فجميع الطرق الظنية التي نقطع بعدم وجود مانع شرعي لها هي حجة، بل حتى التي نظن بعدم وجود مانع ونحتمل وجود مانع كخبر الواحد مثلا في مثالنا، نظن بعدم، نظن بحجيته ونحتمل وجود مانع، فمع ذلك تكون حجة هذه الطرق الظنية، لأن الطرق التي نقطع بعدم المنع منها لا تفي بمعظم الأحكام، فلا بد أن ندخل أيضا ما نظن بحجيته ونحتمل عدم حجيته لئلا يلزم الإهمال. الاحتمال الثاني أبيات الدعاء، بعد ما عندي بيتين وأسألك الدعاء خلاص بنخلص هذا الفصل كله حتى غدا راس مطلع إن شاء الله. الفصل الثاني الاحتمال الثاني أن الترجيح للظن المانع وكما ذكر ذلك شريف العلماء، أو لا مو شريف العلماء، صاحب الفصول عفوا، صاحب الفصول وصاحب هداية المسترشدين، ولكن هذا الترجيح ليس مبنيا على الوجه السابق، بل مبني على أن دليل الانسداد يفيد حجية الظن في الطرق وليس الظن في الأحكام، يعني الظن بالأصول لا الظن بالفروع، كما ذكرنا ذلك سابقا أن الحجية للطرق الظنية يعني للأصول فقط وليس للأحكام المظنونة. فبناء على ذلك الظن المانع في المقام هو ظن بأصلا وهو خبر الواحد يعني بطريق، والظن بوجوب الجمعة بسبب الشهرة الفتوائية هو ظن بفرع يعني بحكم فقهي، ودليل الانسداد إنما يثبت الحجية للظن بالطريق لا الظن بالحكم، وبالتالي تكون الحجية لماذا؟ للظن المانع وهو خبر
واحد، لا للظن الممنوع وهو وجوب الجمعة. الاحتمال الثالث أن الحجية للظن الممنوع للظن المانع، يعني للظن بوجوب الجمعة، وذلك ما تبناه شريف العلماء. ووجهه أن دليل الانسداد يثبت حجية الظن بالأحكام يعني الفروع، وليس الظن بالطرق والأصول. وبالتالي نقول بأن الظن بخبر الواحد ظن بالطريق، والظن بوجوب الجمعة من خلال الشهرة ظن بالفرع، فالحجية للظن بالفرع لأن هذا مقتضى دليل الانسداد، وليس للظن بالطريق وهو خبر الواحد. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.